أصحاب القرآن طاب اللقاء وحل الود بيننا والإخاء وعلى ربعنا أقام الصفا حين هبت نسائم أخوية
نسمات أخوية
في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا
نسمات أخوية
حفظه أنس فهمه إرشاد وبه تشفى مهجة وفؤاد فهنيئا لمن له منه زاد في هداه يحيى حياة هنيئة
نسمات أخوية.
يتجدد اللقاء بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم نسمات أخوية. سيد عبد اللطيف، لا شك أن القرآن الكريم كما أنه اهتم بالمرأة والطفل والأسرة فإنه اهتم أيضا بإصلاح المجتمع، فلو تحدثوننا عن أسس الإصلاح المجتمعي في القرآن الكريم.
بارك الله فيكم أخي الفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كتاب ربنا سبحانه وتعالى كتاب هداية وصلاح وإصلاح، يصلح الفرد ويصلح المجتمع، وكما أن صلاح الفرد يبدأ بصلاح المعتقد فكذلك صلاح المجتمع يبدأ بصلاح المعتقد. ولقد رأينا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبدأون دعواتهم لأقوامهم بالعقيدة قبل أن يصلحوا أحوال المجتمع المتعلقة بالأخلاق والمتعلقة بالعلاقات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، فإنهم يبدأون بصلاح المعتقد. فما من نبي أرسله الله سبحانه وتعالى إلا ويبدأ بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا صلحت العقيدة فإن كل شيء يبنى عليها يصبح أمرا ثابتا ومستقيما. وقد ذكرت يعني في مجموعة من المواضيع التي تطرق إليها يعني في هذه الحصص المباركة مجموعة من الأسس المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل وغيرها، ولا يمكن أن تصلح هذه النواحي كلها إلا بصلاح العقيدة. فكل ما دخل هذه الأمة من غيرها من الأمم جاء من باب ضياع جانب العقيدة أو من جانب فساد العقيدة أو من جانب ضعف الإيمان وضعف العقيدة والارتباط بالله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حينما تصلح العقيدة فإن المجتمع يكون مجتمعا متناصحا، بمعنى أن هذا المجتمع إذا أردنا أن يكون مجتمعا صالحا من خلال القرآن الكريم فينبغي أن يكون التناصح فيما بينهم، أن يكون الأمر بالمعروف وأن يكون النهي عن المنكر. ولذلك من أسس صلاح المجتمع الدعوة إلى الخير والنصيحة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا أردنا أن يكون هذا الإصلاح والصلاح لا بد من تكوين هؤلاء المصلحين، لأن هؤلاء المصلحين الذين مبدأهم قول الله سبحانه وتعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، لا يمكن أن يكون مصلحا إلا إذا كان صالحا، بمعنى صلاح هذا المصلح سيؤثر على مجتمعه فيدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. عندما نصلح جانب العقيدة لا بد من إصلاح جانب العبادة، ثم نمر بعد ذلك إلى إصلاح المعاملات والأخلاق. لماذا هذه المرحلة التي بين العقيدة والمجتمع من خلال المعاملات والأخلاق؟ خذ مثلا قول الله سبحانه وتعالى عن الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني إذا نظرنا إلى نسبة المعاصي ونسبة الفواحش ونسبة المنكرات في المجتمع، إذا استطعنا أن نحصي مثلا هذه المفاسد وهذه الأضرار الاجتماعية في المصلين وفي غير المصلين، طبعا النتيجة الحتمية التي سنصل إليها أن هذه المفاسد الأخلاقية والمفاسد الاجتماعية والفواحش وغير ذلك في المصلين ستكون بدرجة أقل. إذن إذا صلحت العقيدة صلحت العلاقة بينك وبين الله بالعبادة والارتباط بالله سبحانه وتعالى صلاة وصياما وذكرا وتلاوة للقرآن، فأبشر بأن الجانب الآخر يعني الثالث الذي هو جانب المعاملات والأخلاق فسيكون إن شاء الله تعالى صالحا. الأنبياء عليهم السلام حينما يبدأون بجانب العقيدة ثم يرتقون إلى جانب العبادة، عند ذلك ينتقلون إلى الإصلاح الاجتماعي ويعالجون الظواهر التي كل نبي يعالج الظاهرة الاجتماعية التي توجد في مجتمعه من خلال صلاح العقيدة. سيدنا لوط سيصلح ظاهرة اللواط مثلا من خلال تثبيت العقيدة. سيدنا شعيب عليه السلام سيصلح يعني ظاهرة التطفيف والسرقة في الميزان من خلال صلاح العقيدة، وهكذا ذوالك. كل نبي من الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى حينما يثبتون جانب العقيدة بعد ذلك يصلحون هذه الظواهر الاجتماعية. فكذلك المصلحون في زماننا إذا أرادوا أن يكون إصلاحهم مبنيا على القرآن، لأننا هنا نركز على الإصلاح الاجتماعي من خلال القرآن الذي يكون منطلقه القرآن، لأن الإصلاح الاجتماعي الذي ينظر له بأفكار البشر وينظر له يعني بأفكار بشرية إصلاح يكون محدودا، إما يعطي أكله فترة ثم لا يجدي بعد ذلك، وإما أنه لا يجدي أساسا. لكن الإصلاح الاجتماعي الذي ينطلق من كتاب الله تعالى وينطلق من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم تكون ثمرته ليس في المجتمع الحاضر فقط، وإنما حتى في الأجيال المقبلة. فلذلك هؤلاء الأنبياء الذين ذكرنا عليهم الصلاة والسلام حينما يبدأون بالعقيدة وتصحيح العقيدة وتثبيت العقيدة ثم تثبيت العبادة، فإنهم يفكرون في مجتمعهم وفي من سيأتي بعدهم. بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا سيدي عبد اللطيف. سيدي محمد، في نفس هذا الصدد، لو تضيفون إلى ما قاله الأستاذ عبد اللطيف حول أسس إصلاح القرآني، أسس إصلاح المجتمعي من خلال القرآن.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنزل هذا الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأرض في حالة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن عياض بن حمار أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقد ذكر لنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الحالة التي كانت عليها جزيرة العرب وغيرها في تلك الفترة، فقال للنجاشي، قال له: إن كنا في جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الرحم ونسيء الجوار، فبعث إلينا الله نبيا نعرف حسبه ونسبه إلى آخر ما قال. أنزل هذا الكتاب لإصلاح هذه الأمور التي كان يعيشها الناس في ذلك الزمان وإلى قيام الساعة. كما ذكر سيدي عبد اللطيف حفظه الله تعالى، أول ما يكون به إصلاح المجتمع هو إصلاح العقيدة، فما من نبي إلا وقال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم جاء بعد ذلك بإصلاح العبادات والمعاملات وعلاقات الناس فيما بينهم. وقد جاء في القرآن في آيات كثيرة أمور لإصلاح هذه الظواهر الاجتماعية الفاسدة، فأمر بأشياء ونهى عن أشياء أخرى. فقد أمر ربنا سبحانه وتعالى بالقسط وبالعدل، ونهى عن العدوان. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال ربنا: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نهى ربنا سبحانه وتعالى عن أكل أموال الناس بالباطل. قال ربنا سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. حمى أعراض الناس من الغيبة والنميمة والسخرية. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نهى عن سوء الظن. قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كما أمر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه بالإحسان إلى الناس جميعا. قال ربنا سبحانه: وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا. نهى ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عن الإساءة إلى الجار والإساءة إلى الغير وإن كان غير مسلما وأمر بالإحسان إليه. قال ربنا سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهذه كلها آيات فيها أوامر ونواهي لإصلاح المجتمع. وكما قال ربنا سبحانه في كتابه: قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال: لتعارفوا لا لتخالفوا. فالغاية التي يعني جعل الله قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل لأجل التعارف، لأجل التعارف والتآلف لا لأجل التخالف والتنابذ والتفرق. كذلك مما فيه إصلاح لذكر أسس إصلاح المجتمع من خلال القرآن الكريم هو العناية بالفرد. وكما تقدمت في الحصص المتقدمة السابقة، يعني القرآن عني بإصلاح الفرد، بإصلاح الرجل، بإصلاح المرأة، بإصلاح العلاقة بينهما، بإصلاح الطفل، بإصلاح الأسرة. ويعني الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، فإذا صلحت الأسرة، إذا صلح الفرد صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كله. والحمد لله رب العالمين.
نسمات أخوية.
سيدي شوام، كيف يعني تجدون هذا الطالب الموهوب أثناء الحلقة لما يعني يستظهر عليكم في سلمان، لما يستظهر عليكم يعني في خلال الحصة، كيف تكون أجواء الحصة وخاصة مع سلمان؟
وأحيانا يعني يوم الأحد صباحا أكون محتاجا إلى بعض الراحة، فتظهر لي صور الأطفال بين عيني صباحا، ف فهذا يحفزني للقيام ولل ولتدريسهم، حصة تكون ممتعة جدا. سلمان طفل مجتهد وضابط متقن وحي في الحياء، ويشارك في المسابقات وفاز بجوائز في المسابقات
ما شاء الله.
وكما تلاحظون يتكلم بلغة عربية بلغة سليمة متقنة. هذا الحرص على التكلم باللغة العربية سيدي نبيل، لو تحدثنا عن الحرص على الكلام باللغة العربية.
نعم، هو الحديث باللغة العربية يعني أحيانا يعني نحرص عليه في البيت، حتى ينشأ يعني الطفل على حب لغة القرآن وعلى تعظيم لغة القرآن، يعني حتى نتشبث بهويتنا الإسلامية التي من مصادرها الأولى اللغة العربية.
وسبحان الله، أصلا مجرد العناية بالقرآن وقراءته هذا يقيم اللسان، فمن بركات القرآن أنه يقيم لسان الإنسان، فتجده يعني يحسن نطق الكلمات ويرتقي أسلوبه. فالقرآن عالي، مستواه عالي، فمن صاحبه سيعلو أيضا. وكذلك أن سبحان الله الطفل لما يبدأ في حفظ القرآن يصير عنده معجما عربيا. يعني تخيلوا معي في مثلا صورة كم فيها من الكلمات، ولن نتحدث هنا عن الفصيح بل نتحدث عن أفصح الفصيح. فسبحان الله الطفل يعني الأباء يعني لو أنهم إذا كانوا فعلا يريدون أن ينشئوا أبناءهم تنشئة صالحة وأن يعلموا أبناءهم العربية، أنا أرى بأن أعظم باب يفتح لهم في هذا هو تعلم القرآن الكريم.
صح. وسلمان قد شرع في حفظ النامية العرب
ما شاء الله،
وهي من الشعر العالي، لو يسمي على بعض الأبيات.
أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميال، وقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل.
ما شاء الله، جميل.
لغة عالية راقية، فإذا حفظت مع كتاب الله بارك الله.
سلمان، هل تجد أثر دراسة القرآن في دراستك في الثالث الابتدائي؟ هل ينفعك دراسة القرآن مثلا في دروس اللغة العربية التي تتلقونها في المدرسة أو تنتفع؟
نعم.
سلمان، يعني ماذا أفادك القرآن؟ يعني ماذا أضاف إليك القرآن وحفظ القرآن في اجتهادك في المدرسة؟ هل يعينك القرآن على زيادة الاجتهاد؟ هل رأيت نفسك يعني بعد ما بدأت حفظ القرآن أصبحت مجتهدا وشجاعا في المدرسة؟ ماذا أفادك القرآن؟
أفادني أن أقرأ وأدرس جيدا في المدرسة.
وسبحان الله، لو يعي الآباء أهمية القرآن مثلا، من الأشياء التي نلاحظها في الواقع أن عدد من الآباء يهملون تدريس أولادهم القرآن بدعوى أن أبناءهم جل وقتهم منصرف إلى المدرسة والدراسة النظامية ثم الدروس الخصوصية، يرجون أن يحصل أولادهم مستوى دراسيا متميزا، لكن لو أدركوا وعلموا بركات القرآن الكريم لحرصوا أول ما يحصلوا على القرآن الكريم. القرآن كتاب مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك في كل شيء، بركاته تعود على الطفل في ذهنه، في ذاكرته، في جودة فهمه، احتفل الوقت. إذا كان ابنك سيحفظ القرآن الكريم كن على يقين ذلك الوقت المخصص للقرآن الكريم لن يضيع سودا. ستحل البركات في وقته. يعني مثلا لأن البعض يريد دائما يحسبها أن يحسبها ماديا، يعني مثلا طفلك إذا كان سيحفظ درسا خلال نصف ساعة، ربما ببركة القرآن الكريم يحفظه في ربع ساعة، هذه البركة. لذلك ينبغي للآباء أن يحرصوا على أولادهم في الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة أعلام الغرب الإسلامي، واليوم مع عالم من أعلام القرآن والقراءة هو أبو عمرو الداني، يروي لنا بعضا من حياته. سيدي محمد فليتفضل مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا فتحنا أي مصحف من المصاحف المطبوعة، فتحنا الجزء المخصص بالتعريف بالمصحف، نجد أن هذا المصحف أخذ هجاؤه عن المصاحف العثمانية التي كتبها عثمان رضي الله عنه، وفق ما ذكره أبو عمرو الداني في كتابه المقنع، وأخذ عد آياته وفق ما ذكره أبو عمرو الداني في كتابه البيان في العد. وإذا طالعنا الأسانيد والإجازات في القراءة السبع نجد أغلبها يدور حول أبي عمرو الداني. فمن هو هذا الرجل الذي تسند القراءات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريقه، وتكتب المصاحف وفق ما ذكره في كتابه، وتنقط وترقم آياتها وفق ما ذكر في كتبه؟ هو أبو عمرو عثمان بن سعيد القرطبي الداني الأموي، فهو قرطبي المولد وداني الوفاة والتصدر وأموي بالولاء، وكان يعرف بابن الصيرفي. ولد سنة 71 و300، وولد في قرطبة في ربض من أرباض قرطبة يقال له قوتة راشة، وكانت قرطبة حينها عاصمة الخلافة الأموية، الدولة الأموية بالأندلس، وتلقى القرآن على علماء بلده. ثم بدأ رحلة في طلب العلم سنة 86 و300، فخرج من قرطبة إلى المدن التي حولها، إلى أستجا وبجانة وغيرها من المدن، فأخذ العلم عن علماء تلك البلاد، ثم طاقت نفسه إلى الاستزادة من العلم فرحل إلى المشرق، وابتدأ رحلته في الثاني من المحرم سنة 97 و300، فذهب إلى القيروان وقرأ على شيوخها ومكث فيها 4 أشهر، ثم ذهب إلى مصر وقرأ على، وكانت مصر حينها زاخرة بالعلماء، علماء القراءات وعلماء العربية وعلماء الحديث، فقرأ على كبار الشيوخ في مصر، قرأ على طاهر بن غلبون وقرأ على فارس بن أحمد وعلى غيرهم. ثم وكان مكثه في مصر إلى، يعني قلنا يعني سافر إلى القيروان في المحرم ومكث فيها 4 أشهر، ثم ذهب إلى مصر، فبقي فيها إلى خروج الناس إلى الحج من العام الذي يليه، يعني بقي فيها أكثر من سنة، ثم ذهب إلى الحج فحج وجاور في مكة وتعلم على شيوخها هنالك، وقفل إلى مصر وبقي فيها مدة، ثم إلى القيروان، ثم دخل الأندلس سنة 99 و300. وكما تعلمون في هذه الفترة يعني كانت نهاية الدولة الأموية في الأندلس، وقامت الدولة العامرية على يد المنصور بن أبي عامر، ثم أفلت الدولة العامرية، و انقسمت الأندلس بين ملوك الطوائف فكثرت الفتن حينها. حين دخل الأندلس أراد العودة إلى قرطبة كأي رجل يريد أن يعود إلى بلده ومسقط رأسه، وكانت عاصمة العلم والعلماء، فيعني لا يوجد مكان أفضل من قرطبة للتعليم. ولكن كانت فتن في قرطبة فغادرها وتجول في إمارات في شرق الأندلس في الميرية وفي غيرها رحمة الله عليه، ثم انتقل إلى دانية رحمه الله تعالى.
في رحاب القرآن طاب اللقاء، وحل الود بيننا والإخاء، وعلى ربعنا أقام الصفا حين هبت نسائم أخوية. نسمات أخوية في كتاب الله الهدى للأنام، واحتماء من باطل الأفهام، وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا. نسمات أخوية حفظه أنس، فهمه إرشاد، وبه تشفى مهجة وفؤاد، فهنيئا لمن له منه زاد، في هداه يحيى حياة هنيئة. نسمات أخوية